بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا انه اذا شک فی سکوت الواجب فی ما اذا صدر بغیر ارادت و اختیار کما اذا صدر فی حال الغفله فشککنا فی سکوت الواجب بذلک فهل الاصل یقتضی سکوت الواجب او انه یقتضی عدم سکوته و المراد بالاصل اعم من اللفظی او العملی. ذکرنا ان هذا یبتنی علا ان یکون الواجب خصوص الحصه الاختیاریه من الفعل فما کان خارجا عن الاختیار و هو الذی صدر بغیر اراده و اختیار لا یکون مستاقا للواجب بما هو واجبون فلا محال یرجع هذا الشک الى الشک فی سقوط الواجب بفعل آخر و هذا لا یکون الا بالاشتراط فالشک یرجع الى ان وجوب هذا الواجب مشروط بعدم وجوده ولو بغیر الاختیار او انه مطلق و غیر مشروط و عند الشک فی الاطلاق والاشتراط مقتضى الاصل اللفظي هو الاطلاق وعدم الاشتراط فان لم يكن فقاعده الاشتغال تقتضي ذلك حيث انما يحتمل شرطيته كان موجودا من الاول وانما يحتمل سقوط التكليف بعد ذلك واما اذا كان متعلق التكليف الجامع بين الفعل الاختياري وغير الاختياري ولم يكن مختصا بخصوص الحصة الاختيارية فمرجع هذا الشك إلى تقييد متعلق الأمر بالحصة الاختيارية لا ندري أن الواجب هو خصوص الحصة الاختيارية أو الجامع بينها وبين غيرها وعند الشك في تقييد الواجب بشيئين إن كان هنا إطلاق نتمسك به في إثبات الإطلاق في مقام الثبوت وعدم التقييد بشيئين وإن لم يكن إطلاق في مقام إطلاق لفظي نتمسك بأسالة البراءة عن التقييد فأساس النزاع يبتني يعني على هذا أن التكليف يختص بالحصة الاختيارية أو يعمها وغيرها فقلنا إنه ذكر جمع ولعله المشهور إلى أن التكليف خاص بالحصة الاختيارية واستدل على ذلك بوضوح تقدم الكلام في الوجه الأول وهو دعم انصراف الأفعال مطلقة من الأوامر وغير الأوامر إلى الاختيار وصدور الفعل عن إرادة وقصد وقلنا هذا لا وجل لأن الاختيار خارج عن مدلول المادة وعن مدلول الهيئة بل كل منهما موضوع لمعنى جامع بين الاختيار وغير الاختيار فلا وجل دعم الانصراف. الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وهو أن الأمر بعث و تحریک للعبد نحو الفعل و الاراده التشریعیه و الاراده التکوینیه سوا و الفرق بینهما فی ان الاراده التکوینیه یتعلق بفعل نفس الانسان و الاراده التشریعیه یتعلق بفعل غیره فکما انه لا یمکن ما يعني عن الاختيار كذلك الإرادة التشريعية لا تتعلق بما هو خارج عن الاختيار والبعث إنما يكون نحو الفعل الاختياري فإن الانبعاث لا يكون إلا نحو وبعبارة أخرى الأمر أو الإرادة التشريعية عبارة عن تحريك إرادة العبد نحو فعل شيئين و ان جعل الداعی فی حقه و حیث ان ارادت العبد لا يتعلق الا بفعل صادر عن الارادت والاختیار فالتحریک لا يكون الا نحو هذا الفعل و اما ما یستر عن العبد بغیر اختیاره فلا یعقل البعث و نحوه لان الانبعاث غیر معقول فی کل مورد لا یمکن الانبعاث لا یمکن الانبعاث لا یمکن البعث ایزن هذا ملخص کلامه قدس الله نفسه ولكن يندفع بما ذكرناه من أن الأمر ليس إلا إبراز ما في نفس الأمر من الاعتبار أو شيء آخر يعني في غير الأوامر شيء آخر وذكرنا في بحث الإنشاء أنه لا نعقل للإنشاء معنى غير ذلك التعبير بالبعث التعبير بغير البعث بالإرادة التشريعية كل ذلك تعبيرات لا واقع تحتها إلا ما نقول يعني بعد التدقيق والتفتيش لا نرى شيئا غير ما ذكرنا من أن الآمر يعتبر شيئا على ذمة المخاطب والمكلف ثم يبرزه بمبرز من صيغة الأمر أو غير صيغة الأمر هذا هو الذي نعقله وليس هنا أي دليل على اعتبار القدرة في متعلق التكليف إلا حكم العقل بلغوية ذلك وأن اعتبار ما يكون خارجا عن اختیار المکلف فی ذمته هازا لغو ظاهر نعتبر ان يتحرک نبض الانسان مثلا او نعتبر ان يكون ثقله على الارض و غیر ذلك مما هو موجود في الخارج و خارج عن اختیار المکلف ولذا نعتبر القدره فی متعلق التکلیف و نقول باستحاله تعلق التکلیف بما هو خارج عن الاختيار هذا لا يمكن لأنه لغو محض إذا وجد في الخارج بتبعه فهو موجود وإذا لم يوجد بتبعه فهو خارج عن قدرة المكلف ولا معنى للأمر والطلب والاعتبار كل ذلك لغو لا أثر له يعني وجود هذا الاعتبار وإبرازه سيار بالنسبة إلى وجود ذلك الفعل وعدمه إذا وجد بتبعه فهو موجود وإذا لم يكن موجودا في تبعه لا يوجد ولا دخل لإرادة المكلف فيه فلا معنى للطلب ولا معنى للبعث أو أي شيء عبرناه لا وجه لاعتبار القدرة في متعلق التكليف إلا حكم العقل من جهة لغوية الأمر بشيء يكون خارجا عن القدرة عن قدرة المكلف والمخاطب وهذا لا يقتضي إلا أن طلب غير المقدور مستحيل يعني لغو استحالة من جهة اللغوية من الحكيم لغون لا يقتضي إلا هذا وأن الطلب لا يتعلق بغير المقدور فأما الجامع بين المقدور وغير المقدور الطبيعي الذي فرد منه يكون مقدورا وفرد آخر لا يكون مقدورا هذا الطبيعي لا مانع من اعتباره في ذمة المكلف ولا لغوية فيه فإن الإطلاق كما ذكرنا غير مرتين رفض القيود يعني في اعتبار الآمر الحسة الاختيارية وغير الاختيارية كلاهما سيان غرز الآمر قائم بهذا الطبيعي الذي هو جامع بين الحستين المقدورة وغير المقدورة هذا لا قبه فيه عقلا وليس فيه تكليف بما لا يطاق وتكليف بما هو خارج عن القدرة فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محالة فإذا كان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا لا محالا أي مانع من اعتباره في ذمة المكلف إذا لم يكن لخصوص الحسة الاختيارية دخل في غرض المولى بل يكون أخذ هذا في المتعلق بلا موجب وبلا مقتضي وهذا أيضا لغو لا يستر من الحكيم يعني تقييد متعلق الامر بخصوص المقدور مع ان هذه الحسه لا دخل لها في غرز المولى، اذن باي موجبين يقصد امره وطلبه بخصوص هذه الحسه؟ وبعباره اخرى، نفس الامر ونفس الطلب لا يقتضي القدره في متعلقه كما ادعاه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، باعتبار ان البعث لا يمكن الا اذا امكن الانبعاث، فالامر بنفسه يقتضي القدره، هذا لا اساس له. بل الذي له اساس هو ان العقل يحكم باعتبار القدره في متعلق التكليف للغويه الامر بما ليس بمقدور وما هو خارج عن اختيار المكلف. اذا كان الامر كذلك لا يرى العقل مانعا من تعلق الامر، يعني على اعتبار النفسي، من تعلقه بما هو جامع بين المقدور وغير المقدور، اذا لم يكن للمقدور دخل في غرز المولى وكان المقدور وغير المقدور صيان من هذه الجهه. اذا يمكن الامر في الجامع بين المقدور وغير المقدور، فاذا امكن هذا التقييد يحتاج الى دليل. اذا كان هنا اطلاق لفظي وكان في مقام البيان ولم يتقيد بالمقدور، نستكشف من ذلك ان المأمور به خصوص الحسه المقدوره. ولو فرضنا انه لا اطلاقا، تصل النوبه الى الاصل العملي، والاصل العملي يقتضي عدم اعتبار هذا القيد في متعلق الامر من جهه اصاله البراءه، فيبقى التكليف متعلقا بالجامع من دون دخل لهذه الخصوصيه في متعلق التكليف. وبذلك يظهر الفرق بين المقام، يعني بما ذكرناه، وبين القسم الاول، فان في القسم الاول لم يمكن الامر بالجامع بين فعل الانسان وفعل غيره، اذ لا معنى لاعتبار فعل الغير او الجامع بين فعل الغير وفعل نفس الانسان في ذمه المكلف، فان الذمه تشتغل بما يكون صادرا منه، و اما ما يصدر من الغير فهذا لا معنى لاعتباره في ذمه شخص اخر. فالشك هناك لابد من ان يرجع الى الشك في الاطلاق والاشتراط، يعني اطلاق اشتراط نفس الوجود، وهذا مورد لاصاله الاشتغال، او يتمسك بالاصل اللفظي في دفع احتمال الاشتراط ونحكم بانه مطلق. و اما في هذا القسم فيمكن ان يكون الجامع بين فعلي الانسان المقدور وغير المقدور اعتباره في ذمة المكلف لا مانع منه، يعني هذا مدلون هذا الشخص وفي ذمته هذا العمل ثابت، الجامع بين ان يكون صادرا باختياره وما يكون صادرا بغير اختياره كما في حال الغفلة والنسيان. اذا كان هذا ممكنا فنتمسك بالاطلاق في مقام الاثبات وندفع احتمال تقيد الواجب بخصوص الحسة المقدورة، فإن لم يكن إطلاق الأصل العملي يقتضي هذا. إذن هذا القسم والقسم الأول متقابلان ومتعاكسان، يعني هنا كان الأصل يقتضي عدم السقوط الأصل اللفظي والأصل العملي، وهنا يقتضي السقوط الأصل اللفظي والأصل العملي. فإذا كان واجب ولم يقم دليل على اعتبار صدوره بالاختيار وبالاراده، لو صدر منه بغير اراده واختيار يكتفى بذلك في مقام الامتثال، بل ويجتزى به من جهه ان الاصل يقتضي عدم دخل خصوص الحسه الاختياريه في غرز المولى وفي الواجب. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، ذكر قدس الله نفسه أن الواجب إنما يكون واجبا من جهة صدوره حسنا من الفاعل، وإلا فلا يتصف بالوجود. ومن الظاهر أن الفعل الذي لم يتعلق به القصد والاختيار بل صدر غفلتان وبالاختيارين هذا لا يتصف بالحسن الفاعلي، يعني لم يصدر من المكلف حسنا، ولو فرزنا أنه حسن من ناحية نفس الفعل يعني فيه مصلحة، وأما من جهة الصدور فلم يصدر من الفاعل حسنا وليس بمتصف بالحسن الفاعلي. فلأجل ذلك يتقيد الواجب بما إذا كان صادرا عن الإرادة والاختيار لاعتبار الحسن الفاعلي، بل في اتصاف الفعل بالوجوب. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أولا مصادرة واضحة. بأي دليل نعتبر الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل بالوجوب؟ غاية ما يمكن أن يلتزم به كما ذهب إليه الأدلية أن أوامر المولى الحكيم لا تكون جزافية، وإنما هي هذه الأوامر من جهة اتصاف هذه الأفعال بالمصالح، وما فما يكون فيه مصلحة إلزامية بقاعدة اللطف يأمر به المولى، وما كان فيه مفسدة إلزامية ينهى عنه، فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. هذا غاية ما يمكن أن يلتزم به. وأما أن المتصف بالواجب لا بد من أن يكون حسنا حسنا فاعليا زائدا على المصلحة الموجودة في هذا أول الكلام، فهذه النعوة مصادرة واضحة أولا، وثانيا لا يمكن الالتزام بذلك. إذ أنا لو خصصنا الواجب بما إذا كان حسنا من جهة الفاعل يعني متصفا بالحسن الفاعلي لازم هذا أن ننكر الواجبات التوسلية، إذ من الواضح أن الفعل لا يتصف بالحسن الفاعلي إلا إذا أضيف إلى المولى بنحو من أنحاء الإضافة، يعطى بعنوان أمر المولى، بعنوان أنه محبوب للمولى، بعنوان التقرب به من المولى بنحو ذلك. وأما إذا أتى بالفعل لا بإضافة إلى المولى بل بداء آخر من الدواعي، كيف يكون هذا الفعل صادق متصفا بالحسن الفاعلي؟ فإنه أتى به باشتهاء نفسه مثلا لا بالإضافة إلى المولى، بل لعله لم يكن يعلم أن هذا واجب من قبل المولى أو مستحب من قبل المولى، فقد أتى به بما أنه متعلق لإرادته واختياره. إذن لا بد من الالتزام بعدم سقوط الواجب فيما إذا أتي به لا بداء قربيين، فإنه لا يتصف بالحسن الفاعلي. ومعنى ذلك إنكار تقسيم الواجب إلى التعبدي والتوسلي، وهذا خلاف المفروض وخلاف المخطوب. فلا يمكننا أن نعتبر الحسن الفاعلي في متعلق الوجوب وفي اتصاف الفعل بالوجوب، فالصحيح ما ذكرناه من أن الأمر يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، ولازم هذا أنه إذا شككنا في سقوط الواجب فيما إذا صدر بغير اختيارين أن نحكم بالسقوط على خلاف القسم الثاني. والكلام في القسم الثالث، ما إذا شككنا في سقوط الواجب فيما إذا أتي به في ضمن فرد محرم، يقع الكلام في ذلك بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.